بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أحسب أيها الإخوة والأخوات أننا طفنا طوفة هادئة متأنية مفصلة فيما يتعلق بمكانة المرأة في القرآن، أو فيما يتعلق بحقوق المرأة كما يرسمها كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن أحب قبل أن ألملم أطراف هذا الحديث وأختمه وأنتقل إلى موضوع قرآني آخر، أحب أن أقف أمام بعض الكلمات أو الأفكار أو النصوص التي يستشكلها بعض الناس والتي يحار في تحليلها ربما كثيرا حتى من المثقفين، بل أكاد أقول حتى من المثقفين الدينيين. ومن ثم فإننا قد نجد كثيرا من العلماء يتجاهلون هذه النصوص ويتغاضون عنها كي لا يحرجوا أنفسهم ربما في الوقوف أمام مشكلات قد تلاحقهم في فهمها وليس لديهم تصور في الإجابة عنها. أريد أن أختم جولتنا هذه بالوقوف أمام هذه المشكلات على النقيض مما يفعل البعض من الهروب منها، لكي نعلم أنها ليست مشكلات، بل لكي نعلم أنها مما يرفع جبين قيمنا ومبادئنا في هذا الصدد، ومما يزيدنا شرفا، ومما يزيدنا يقينا بالحقائق التي كنت قد ذكرتها لكم. من هذه النصوص التي يتجاهلها أو يجهلها بعض من الناس وربما يقفز كما قلت لكم فوقها معرضا عنها، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح ومعروف، معروف لدى كثير من الناس. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث هو نص من هذه النصوص التي ألمحت إليها. هل في هذا النص أي إشكال أيها الإخوة؟ هل في هذا النص أي إشكال يتعلق بشرعة الله سبحانه وتعالى والأحكام التي ذكرناها مما يتعلق بالمرأة؟ هل في هذا الكلام ما يغض من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل في هذا الكلام ما يمكن أن يصور لنا أن الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يطوف أو يدور حول محور الشهوة وحول محور مثلا الجنس أو نحو ذلك؟ هذا ما سأجيب عنه في هذا اللقاء أيها الإخوة، وإذا اقتضى الأمر سنفصل أو سنزيد التفصيل فيه في الحلقة القادمة أيضا إن شاء الله تعالى. أنا لا أعلم أن هنالك شيئا يسمو بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مستوى بشري لا ملائكي باسق وعال يمتاز به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن البشر عامة بل عن سائر الأنبياء أخرى. لا أعلم أن شيئا يرقى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المستوى الباسق بعد دلائل الوحي وكونه نبيا مرسلا من عند الله عز وجل، بعد هذا من هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه النص الذي يضعنا أمام وثيقة ترقى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مستوى إنساني باسط. فكيف؟ تعالوا أشرح لكم أيها الإخوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لماذا؟ بعث من أجل أن يصحح أخطاء المجتمع العربي، ومن ثم أن يصحح أخطاء المجتمعات الإنسانية أجمع. بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشطب على العادات الآسنة المنحرفة السيئة، وأن يستبقي العادات والمبادئ الحسنة الإنسانية السليمة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع العربي والمجتمعات الإنسانية ليعلمهم هذا الأمر، لا بواسطة كلامه النظري فقط، بل بواسطة سلوكه وتطبيقه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم معلم عن طريق بياناته التي كان يحاور أصحابه من خلالها، وهو معلم أيضا عن طريق سلوكه التطبيقي. فعمله صلى الله عليه وسلم وحياته كانت دائما وسيلة إيضاح، كأنه صلى الله عليه وسلم يطلق القاعدة اللفظية ثم يقول لكم لهم: أتريدون أن تعلموا كيف تطبقوها؟ تعالوا إلى واقعي يجسد لكم هذا الواقع ما أقول. فهو الذي يقول مثلا: خذوا عني مناسككم، أينظر كيف أحج؟ خذوا عني تعالي، ما هذا الحج؟ ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معلما كما قلت لكم، لكن لا عن طريق الألفاظ النظرية فقط، بل بعث قبل ذلك معلما بسلوكه. ولذلك صاغه الله عز وجل على أعلى المستويات الأخلاقية وأرقاها شأوا. ولذلك قال الله عز وجل عن رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولتصنع على عيني. لماذا صاغ الله رسوله على هذا المستوى الباسق من الخلق العظيم؟ حتى يكون نموذجا، وحتى تتجسد تعليماته اللفظية في سلوكه الواقعي. إذا عرفنا المهمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث ليقوم المجتمع العربي، يشطب على العادات الآثمة والسيئة الممزوجة الموجودة فيه، ويستبدل بها العادات المستقيمة الإنسانية السليمة الباسقة. وكان طريقه إلى ذلك اللفظ والسلوك. كيف كان واقع المجتمع العربي عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث علاقة الرجل بالمرأة؟ كيف كان واقع الجزيرة العربية؟ لعلكم جميعا تعلمون، كان الرجل لا يرى في المرأة أيها الإخوة، ولا أبالغ أبدا، لا يرى في المرأة إلا أداة متعة لنفسه، لا يرى في المرأة إلا ما يشبه منديلا يودع فيه فضلاته، يودع فيه غرائزه وشهواته، ثم يلقي هذا المنديل جانبا. هكذا كانت نظرة رجال الجزيرة العربية إلى المرأة. ومن ثم كانت المرأة كما تعلمون محرومة لا عن بعض الحقوق، بل عن كل الحقوق التي كان يتمتع بها الرجال. لكن هنالك شيء آخر أيها الإخوة. نحن عندما نقرأ الشعر الجاهلي مثلا، سنجد فيه الكثير من الغزل تغزل الرجل بالمرأة. وعندما نقف على هذه القصائد أو هذه المشاهد الغزلية، قد يخيل لنا أن الأمر لم يكن على هذا الشكل الذي أقوله لكم. كان الرجل يحب المرأة، والدليل أنه كان يتغزل بها. كان الرجل مشدودا إلى المرأة، والدليل أنه كان يتحبب إليها ويتحدث عنها في شعره ونثره. دققوا أيها الإخوة معي في نوع الحب الذي كان يمارسه الرجال تجاه النساء، دققوا في القصائد، دققوا في معلقة امرئ القيس مثلا، بدءا من الأبيات التي يقول فيها: فمثلك حبلى قد طرقته ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم محويلي، إلى آخر الأبيات. ماذا تجدون؟ تجدون حبا متعاليا، تجدون إنسانا يتسامى بغريزته الشهوانية ويجعل من المرأة خادما ذليلا لقضاء وطره ولكي تطوف على محور ذاته ولكي تسعى إلى تغذية شهواته ورغباته لا أكثر. اقرأوا الغزل الجاهلي تجدون هذا المعنى تماما، اقرأوا معلقة امرئ القيس تجدون عنجهية الرجل التي تتسامى على المرأة والتي لا تبالي أن تسحق المرأة وأن تضحي بذاتها في سبيل لا كرامة الرجل بل في سبيل غريزته، في سبيل شهواته وأهوائه. أجل أيها الإخوة، كان لسان العرب في الجاهلية يقول للمرأة: إنما أنت لعبة في زاوية الدار، نتجه إليك عند حاجة ونعرض عند انتهائها. هذا هو نوع الحب الذي عرفه العرب في الجاهلية للمرأة، وهذا هو الحب الذي شهدت به المعلقات وشهدت به القصائد وشهدت به المواقف وشهد به كثير من النفر. إذا تعالوا نقوم هذا الحب. ما هو هذا الحب؟ هذا ليس حبا، هذا يسمى حبا ويسمى غزلا أو يسمى تحببا، ولكنه في الحقيقة نوع من أسوأ أنواع الأنانية، نوع من أسوأ أنواع الفظاظة والغرفة في الطبع، إذ يتسامى بهذا الطبع الرجل فوق المرأة. نجد هذا تماما، ومنعكسات ذلك وأصداء ذلك في المعاملات الاجتماعية والاقتصادية ونحو ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لماذا؟ من أجل أن يصحح الأخطاء، من أجل أن يقوم الانحراف، من أجل أن يقضي على العادات الآسنة. قلت لكم بالفعل لا بالقول فقط. إذن هو يصحح بالقول ثم يقول لهم: تعالوا فانظروا كيف أفعل. هكذا يكون التصحيح. إذا بعث رسول الله لهذا المجتمع وكان من أسوأ العادات التي فيه هذا الحب المزيف الذي يتجه به الرجل إلى المرأة، هذا الحب القتال الذي يمارسه الرجل للمرأة، هذا التعالي، هذه العنجهية المتغزلة بالمرأة، إذا كانت هذه من العادات الآسنة والسيئة الممجوجة في الجزيرة العربية، فما مهمة رسول الله رسولا مرسلا من عند الله عز وجل؟ مهمته أن يقوم هذا الانحراف وأن يصلح هذا الاعوجاج. كيف؟ بالبيان اللفظي وبالسلوك التطبيقي. وكيف يطبق رسول الله بيانه بسلوكه حتى يبطل هذه العادة الآسنة ويري العرب كيف يكون الحب الحقيقي من الرجل للمرأة؟ بأن يضع الله عز وجل بين جوانحه مشاعر الحب، لكن لا الزائف، مشاعر الحب السامي. بأن يضع الله عز وجل بين جوانح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مشاعر الإقبال على المرأة، مشاعر الاحتفاء بها، لكن لا من أجل المحب بل من أجل المحبوب، لا من أجل الذات ومن أجل تغذية الأنانية بل من أجل رعاية الطرف الآخر. عندما يصوغ الله عز وجل من رسوله إنسانا يمارس هذا الحب المطهر من الزيف المتسامي فوق الأنا وفوق حب الذات الباسق فوق الرغبات والشهوات الذاتية المضمحلة المتمثلة في الغريزة المحبوسة على نفسها. عندما يصوغ الله رسوله ويجعله مكانا لهذه المشاعر يتهيأ لكي يعلم العرب كيف تكون محبة الرجل للمرأة كما أمر الله عز وجل، وكيف ينبغي أن تشيع المحبة الإنسانية المسعدة لكل من الطرفين. هكذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعل من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، اقتضت حكمة الله أن يجعل من معاني أخلاقه العظيمة حبه المتسامي للمرأة. وهذا معنى قوله حبب إلي من دنياكم، أي حبب الله إلي من دنياكم الطيب لأسباب يأتي في ميقات ما سنذكر ذلك، والنساء. لماذا جعل الله رسوله متجها بالحب إلى النساء كجنس، إلى النساء كنوع، يعني بقطع النظر عن امرأة دون امرأة؟ لأن مهمته أن يصلح هذه العادة الآثنة السيئة التي كانت تسود المجتمع العربي. فتعالوا نصغي إلى ترجمة هذا الحب الذي يتسامى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا نصغي إلى ترجمة هذا الحب الذي غرسه الله عز وجل بين جوانح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هل هو حب جنسي مغلق على نفسه؟ أبدا. ولقد قلت لكم مرة لا أذكر متى إن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عمره 25 عاما وهو عفيف الإزار طاهر السمعة نقي الجانب في مجتمع لا ترد فيه يد لامس، وتزوج بعد ذلك الزواج السليم الصحيح من امرأة تفضله في العمر بمقدار ما يقارب مثل عمره تقريبا، ألا وهي خديجة بنت خويلد، وبقي حديثا عليها إلى أن توفيت قبل هجرته إلى المدينة المنورة بعام ونيف، وبقي هكذا إلى أن تزوج بعد ذلك من السيدة عائشة وقد أصبح عمره 50، تجاوز 50، أصبح عمره 53 عاما. العدد اللائي تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تزوج بهن في 10 سنوات الأخيرة من عمره، أي ما بين 53 و63. فماذا الذي يستطيع بعد هذا أن يترجم قوله والنساء، أي حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، بأنه حب جنسي مغلق على ذاته؟ لو كان الأمر كذلك لرأينا أن هذا الهياج الجنسي دفعه إلى انحراف في شبابه في صبوته، لرأيناه لا يكتفي إطلاقا بتلك المرأة التي كان لها من العمر ما يقارب ضعف عمره، ولا يبقى حديثا عليها إلى أن يدخل في مدارج الشيخوخة. إذن ما هو هذا الحب؟ هو الحب المتكامل، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، حب إنساني، حب الرعاية، حب الحماية، حب السهر على حقوقها، حب السهر على الارتفاع بها إلى مستوى الشركة مع الرجل، حب إعطائها المسؤوليات التي أعطاها الإسلام للرجل، حب أن تكون المرأة شريكة مع الرجل والرجل شريكا مع المرأة في المغانم والمغارم معا. الحب أيها الإخوة لا يحبس في زاوية معينة أبدا. لا يمكن أن يترجم الحب بمعناه الكامل الحقيقي بأنه حب جنسي، أو حب غريزي أو حب كذا. ما عندما نقول الحب فإن كلمة حب تعني العلاقة العاطفية المرسومة من قبل الله بين قلبين، هذا هو المعنى الكامل للحب. وعن هذا الحب يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا الحب الذي غرسه الله عز وجل بين جوانح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يعلم العرب كيف أن المرأة ينبغي أن تكون شريكة مع الرجل في حقوقه المالية وفي سائر مغانمه وفي سائر الأمور التي يعانيها والتي يبني المجتمع من خلاله. هذا الحب الذي غرسه الله بين جوانح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله يعلم العرب كيف أن الزوج ينبغي أن يكون مثال الملائكية مع زوجه، كيف ينبغي أن يكون عونا لها في كل الأعمال وفي كل الشؤون، كيف ينبغي أن يكون مؤنسها في المطبخ، كيف ينبغي أن يكون مؤنسها في أعمالها المتنوعة المختلفة. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أقرب الناس مني مجالس يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا بأهلي، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال الحب الذي غرسه الله بين جوانح رسوله محمد صلى الله عليه وسلم للمرأة علم الرجال كيف يسهرون على حقوق النساء، وعلم الرجال إذا أرادوا أن يشتركوا مع النساء في المتعة، أي إذا أراد الرجل أن يلتقي مع المرأة يكون حريصا على أن تتمتع المرأة كما يتمتع الرجل، وأن لا يكون أنانيا في متعته، وأن لا يكون سباقا، وأن لا يكون منافسا، وأن لا يكون ذلك الإنسان الذي لا يعترف إلا بحظ نفسه. القوانين أيها الإخوة تتكلم اليوم تقوم وتقعد بمساواة المرأة مع الرجل في السياسة، في الاقتصاد، فيما يتعلق بالثقافة، بالاجتماع، لكن هل تكلموا في مساواة المرأة مع الرجل في أمر دقيق جدا جدا وحساس يتعلق بخاصة علاقة الزوج بالزوجة؟ لا، لا يتكلمون في هذا. وما أكثر النساء اللائي شقين بسبب أنانية الرجل عندما يشترك الرجل مع المرأة في المتعة، وما أكثر النساء اللائي وقعن في أمراض نفسية وبيلة، وما أكثر النساء اللائي التجأن إلى الانتحار بسبب أنانية الرجل تحت مظلة مجتمع يدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة مع في السياسة والاقتصاد وما إلى ذلك. لكن الإسلام تحدث عن هذا كله وتحدث عن أدق معنى من معاني المساواة، وذلك عندما يلتقي الزوجان تحت مظلة الزوجية في كن الزوجية لارتشاف المتعة التي تعلمون. الإسلام يسهر على حق المرأة في هذه الحالة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ثم يذكر ثم يذكر بأن على الرجل أن يكون خادما لإيصال المرأة إلى حقها ولإيصال المرأة إلى متعتها، وأن لا يكون أنانيا في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء إنما جعله الله عز وجل موظفا من خلال حبه هذا للقضاء على عادة آسنة وللاستبدال عادة إنسانية باسقة سامية بدلا عنها. هذا المعنى أيها الإخوة هل تجدونه يغض من مكانة رسول الله من خلال هذا الذي قال، أم إنكم تجدونه يرقى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مستوى باسق من الإنسانية السامية التي تتجسد في الشركة الدقيقة المثلى بين الرجل والمرأة؟ أعتقد أن الجواب واضح، وواقع رسول الله وسلوكه خير تجسيد لهذا المعنى الذي أقوله لكم. ثم الدليل الآخر واقع المجتمع، كيف كان المجتمع موقف الرجال فيه من النساء قبل بعثة رسول الله، وكيف آل الأمر بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ارتقت المرأة صعودا في كل المستويات، وكيف أصبحت الشركة العاطفية والثقافية والاقتصادية والسياسية، كيف أصبحت شركة متساوية. لو لم يكن رسول الله منفذا لذلك بواقعه بالحب الذي متعه الله عز وجل به، هذا الحب العام الذي لا يتمثل في جنس أبدا وإنما يتمثل في كل معاني الحب، كل معاني الحب التي ينبغي أن تتجسد ما بين الرجل والمرأة. قد يكون هذا الحديث له تتمة ولسوف نأتي عليها إن شاء الله في حلقة آتية، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أبدأ حديثي إليكم أيها الإخوة بشكر أتقدم به إلى كل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا بي وحدثوني عن الحلقة الأخيرة وما تضمنتها من تفسير وتحليل للحديث النبوي الشريف المعروف والمشهور على كثير من الألسن، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأنا أحمد الله عز وجل أن وفقني لتحليل هذا الموقف النبوي الشريف الذي يرفع من مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاليا، وأحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لي سبيل التفاعل مع في فهم هذا الموقف النبوي العظيم مع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. والكثير ممن أصغوا إلى هذا الحديث رغبوا أن أزيده بيانا وأن أزيده تعميقا وأن أتوسع في الدلالة على المضمون الذي أوضحته في الأسبوع الماضي. وها أنا بطبيعة الحال ألخص الكلام الذي ذكرت وأضيف إليه ما ينبغي أن يكون متمما لهذه الحقيقة التي أوضحناها. قلت أيها الإخوة إن كثيرا من الناس لا يدركون الأبعاد الإنسانية العالية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ذلك لأن كلمة الحب فيما يفهمه كثير من الناس اليوم لا سيما بين الرجل والمرأة تعني فيما يتخيله كثير منهم العلاقة الغريزية فقط، ولا يتصورون مضمونا إنسانيا متكاملا لهذه الكلمة. ولهذا التصور الخاطئ سببه بل أسبابه الكثيرة التي لا مجال للحديث عنها وللتفصيل فيها الآن. ولكن ينبغي أن نعلم أن الأمر ليس كما يتصوره بعض الجانحين، وليس كما يتصوره بعض من أصابتهم عدوى التصورات الغربية، عدوى الأوضاع التي سادت في الحضارة الغربية ووصلنا كثير من رشاشها مع الأسف. قلت لكم أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع عربي كثير من العادات التي كانت سائدة فيه كانت جانحة عن نهجها الإنساني، وكانت منحرفة عن المستوى الإنساني، ولا أقول الإسلامي، الإنساني الباسق. ومن ذلك العلاقة التي كانت سائدة ما بين الرجل والمرأة في الجزيرة العربية. كان الرجل ينظر إلى المرأة نظرة اشمئزاز، ونظرة تشاؤم، ونظرة ترفع، وهذا كله تجسد في المشاعر التي تعرفونها جميعا، والتي كانت تطوف بنفسية زيد من الناس عندما يعلم أن زوجته قد وضعت له مولودة أنثى. كلكم يعلم أنه كان يستسلم لحالة من الكآبة والأسى، وكان يحار كيف يتصرف وماذا يصنع بهذه المخلوقة التي لم يكن يرجو ولم يكن يطلب ولم يكن راضيا أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بها. ذلك لأنها أنثى، وليس الذكر كالأنثى، لا سيما في تصور العرب في ذلك العصر الذي لم يكن قد تطهر الدنس فيه بسبب الإسلام الذي ابتعث الله سبحانه وتعالى به خاتم الرسل والأنبياء. وإنكم لجميعا تسمعون أو تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب. لاحظوا هذا التصوير الدقيق الأخاذ الذي ترسمه ريشة البيان الإلهي لشعور الرجل تجاه الأنثى عندما يكرمه الله سبحانه وتعالى بابنة ولدت له. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من الكآبة وهو كظيم، يتوارى من القوم خجلا وألما من سوء ما بشر به، ويفكر أن يمسكه على هون، يغمض العين ويمسكه على ألم وأسى، أم يدسه في التراب. هذا المعنى قائم كان في الجزيرة العربية، حتى عند القبائل التي لم تكن تئد البنات، ولكن هذه القبائل الأخرى كانت تبقي الأنثى على مضض، كانت تبقي الأنثى في زاوية من الدار على ألم ومع كآبة وحزن. هذا المعنى واضح جدا. ومع ذلك فإذا كبرت هذه الأنثى وتفجرت الأنوثة في كيانها، تحول هؤلاء الذين كانوا يشمئزون من أن يبشروا بأنثى ولدت لهم، تحولوا من الصورة التي رسمها بيان الله عز وجل إلى التغزل بها، وإلى التوجه إليها، وإلى إظهار المحبة لها. فكيف يمكن أن تنسق بين ذلك الموقف المشمئز المتألم من أن يبشر الإنسان بأنثى ولدت له، وبين هذا الموقف الآخر الذي يتجسد في توجه الإنسان إلى الأنثى عندما تتكامل الأنوثة في كيانها؟ إذا تأملنا عرفنا أن توجه الرجل بعد ذلك إلى الأنثى متغزلا بها متحببا إليها ليس تعبيرا عن حبه لها أبدا، وإنما هو تعبير عن حبه لذاته، عن حبه لنفسه، لما رأى فيها المظهر الذي يشبع جوعه، لما رأى فيها المظهر الذي يروي ظمأه اتجه إليها بحثا عن إرواء ظمأه، بحثا عن إشفاء غليله. وإذا أمكننا أن نقول إن الحب في بعض الأحيان يكون تعبيرا عن الأنانية التي تحتاج في كيان الإنسان، فهذا هو الحب الأناني بذاته. وأكبر دليل على ذلك أن هذا الإنسان لو راجع نفسه قبل بضع من السنوات لتذكر كيف كان يشمئز من هذه الطفلة الصغيرة التي ولدت في بيته، لتذكر كيف طاف الأسى بي، وكيف أصبح يشعر بالخجل من أن يرى الناس وأن يعلموا أن زوجته قد ولدت له أنثى. أجل، وهو الآن يتحبب إليها ويتغزل بها ويتكلم في ذلك الكلمات الحارة المختلفة. هذا حب زائف كان سائدا في الجزيرة العربية. ومن مظاهر هذا الزيف أن الرجل لم يكن يعبأ بها فيما يتعلق بحق من الحقوق الإنسانية قد تطمح إليه المرأة أو تفكر أو تحلم به. لم يكن الرجل يرى في المرأة شريكة حياة في تقلباته المختلفة المتنوعة، وإنما يتجه حبه لها، إن عبر عن حبه هذا، يتجه حبه لها عندما يشعر بحاجته الشخصية، عندما يشعر بجوعه العضوي، عندما يشعر بهذا كله يتجه إلى الأنثى معبرا عن ذلك. تماما كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، وهي كلمة معروفة في العصر الجاهلي ثم رددها بعض الناس في العصر الإسلام، يقول الرجل للمرأة: إنما أنت لعبة في زاوية الدار، نتجه إليك عند حاجة ونعرض عنك إذا انتهت. في هذا الجو، في هذه الحال، بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله بعث بدينا خلاصته تتمثل في رفع المجتمع الإنساني إلى مستوى الأخلاق الإنسانية الباسقة. ولذلك قال في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي إن رأيتموني غرست العقيدة الصحيحة في عقولكم عن الكون والإنسان والحياة، فمن أجل أن أشدكم إلى الأخلاق الفاضلة أغرس هذه العقيدة. وإن رأيتموني دعوتكم إلى تغذية هذه العقيدة بماء العبادة، الصلاة، الصوم، ذكر الله عز وجل، فلكي أرقى بكم إلى مستوى هذه الأخلاق الإنسانية أدعوكم إلى ذلك. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهر المجتمع الإنساني من العادات الآثمة ومن الأخلاق السيئة ومن أذى الإنسان لأخيه الإنسان ومن انتقاص الإنسان لأخيه الإنسان، ويرقى به إلى مستوى التآلف والود والمشاركة تحت مظلة الإنسانية الواحدة التي لا تسمو ولا تهبط في على اختلاف فئات الناس وألوانهم ولغاتهم، لكي يرقى بالمجتمع الإنساني إلى هذه السدة الباسقة. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث بهذا، بعث لإصلاح المجتمع، كيف يصلحه؟ يصلحه بمقدمة تتمثل بالبيان والإيضاح والحوار والشرح. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينقل إليهم وحي الله سبحانه وتعالى الذي هو كلامه المنزل، ثم كان يضيف إلى هذا الوحي شرحا من لدن المتمثل في السنة النبوية القولية. هذه مقدمة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يضيف إلى هذه المقدمة السلوك الذي كان يعلم الناس من خلاله. فكان عليه الصلاة والسلام يشرح المبادئ الإنسانية بحديثه، ثم يريهم من خلال سلوكه كيف ينبغي أن يتجسد هذا المبدأ. كان يعلم الناس الأخلاق الفاضلة ويريهم من نفسه كيف يكون السبيل إلى هذه الأخلاق. كان يعلم الناس الجد الذي يمارسه الإنسان مع أخيه الإنسان، وكيف ينبغي أن يكون الجد سائرا على نهج من الرقة ومن اللين، وفي الوقت نفسه كان ينفذ هذا بسلوكه، كان يعلم الناس كيف يكون المزح وكيف يكون المزاح بين الإنسان وأخيه الإنسان بحديثه، ثم كان يطبق ذلك بسلوكه، فكان يريهم في تعامله مع الناس كيف يكون المزاح، كيف يكون المزاح لإكرام الآخرين لا للإساءة إليهم، كيف يكون المزاح منضبطا بالصدق ولا يستدعي الكذب. فكان صلى الله عليه وسلم يبين هذه المبادئ الأخلاقية السامية بحديثه، لكنه كان يتوجها مع ذلك وبعد ذلك بسلوكه. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي انظروا إلى سلوكه، سيروا على سيرته. طيب، إذا عرفنا هذا فنحن نعلم أن من الأخطاء الشنيعة التي وقعت فيها الجزيرة العربية، من الانحرافات الأخلاقية التي انغمست فيها الجزيرة العربية، الحب الأناني، إن جاز هذا التعبير، الحب الأناني الذي كان يمارسه الرجل بالنسبة للمرأة. ورأيتم الدليل على ذلك واضحا، هذا ليس حبا، هذا حب مزيف ينبغي إصلاحه، هذا حب كاذب ينبغي تقويمه، ينبغي تخليص هذا الحب من الأنانية. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بحديثه وبكلامه، كم قال وكرر: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وكم قال هذا وهو على فراش الموت؟ كم قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي؟ كم قال: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. لكن الكلام النظري لا يكفي، كان قائلا يقول: فكيف يكون التطبيق؟ هنا تظهر حكمة الله عز وجل. وضع الله عز وجل بين جوانح حبيبه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام مشاعر الحب للمرأة، مشاعر الحب الإنساني الكامل، لا الحب الغريزي الذي يعبر عنه المجتمع الغربي بكلمة لوف، لا، الحب الذي هو الشعور الإنساني المتكامل الذي يشرق في قلب تجاه قلب. نعم، أودع الله عز وجل في قلب رسوله هذه المحبة الكلية الإنسانية الكبرى للمرأة كنوع، بقطع النظر عن امرأة معينة بحد ذاتها. فكانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلوكية تقول بلسان الحال: تعالوا انظروا كيف أعامل المرأة، هكذا ينبغي أن يكون حبكم للمرأة. ليس هنالك بعد اليوم أي شعور يتبرم به الرجل بابنة ولدت له في بيته أبدا، أول ما ينبغي أن ينسخ، ذهب ذلك العهد الذي كان يربد وجه الرجل عندما يقال له إن زوجتك قد ولدت لك أنثى. الأنثى والذكر سيان في ميزان الإنسانية وفي تقدير الله سبحانه وتعالى، بل رب أنثى تساوي قلامة ظفرها كثيرا من الرجال. هذا أول شيء أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه. وأنتم تعلمون مدى حب رسول الله لبناته، اللائي رزقه الله سبحانه وتعالى أم كلثوم، زينب، فاطمة، تعلمون هذا. هذا أول شيء. الشيء الثاني، قال لهم: تعالوا تعلموا كيف تمارسوا الحب الحقيقي تجاه المرأة إن كنتم صادقين في هذا الحب. ما ينبغي أن يكون محصورا بغزل، وبالأمس كنتم تتبرمون بوجود هذه التي تتغزلون بها، لا، ينبغي أن يكون قبل ذلك ارتفاعا في مستواها إلى مستوى الرجال. الرجل يرث، إذن الأنثى ترث. الرجل ينال كامل حقوقه الآلية في المجتمع الذي يتحرك فيه. إذن المرأة ينبغي أن تنال كامل حقوقها الآلية أيضا. الرجل له ذمة، بواسطة هذه الذمة يستطيع أن يضع زيدا من الناس تحت رعايته وكفالته. لا يعلو الرجل في هذا عن المرأة شر ونقير. المرأة تتمتع بالآلية ذاتها، ويتجسد هذا عندما جاءت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالت: يا رسول الله، لقد أجرت رجلا من المشركين، أي وضعته في جواري، زعم ابن أمي أي علي أنه قاتله. قال لها: لا يا أم هانئ، لقد أجرنا من أجرت، أي هذا حكم الشرع. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال كيف يعبرون عن حبهم الحقيقي بعد أن شطب على ذلك الحب الزائف، بأن يكون الرجل كالمرأة تماما في كل الأنشطة الدينية والاجتماعية. فكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوحا للرجال وللنساء، كما يدخل الرجل مصليا متعبدا سامعا المواعظ والدروس، تدخل المرأة أيضا. قالت امرأة: يا رسول الله، لقد ذهب الرجال بحديثك، فلو جعلت لنا مجلسا. قال: حبا وكرامة. عقد لهم مجالس تماما، كما يجلس إلى الرجال معلما محاورا، يجلس إلى النساء أيضا معلما ومحاورا. كل الأنشطة الاجتماعية التي يسعد بها الرجل ويتباهى ينبغي أن يكون للمرأة في ذلك حظ مماثل. بهذا أعبر عن حبي للمرأة. المرأة ما كانت في العهد الجاهلي تستشار أبدا، وأين الرجل الذي يقول لها: إنما أنت لعبة في زاوية الدار، يرقى بها إلى مستوى الشورى؟ لا، هذا لم يكن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بسلوكه لا بالكلام اللفظي والنظري فقط، كيف ينبغي أن تستشار المرأة وأن تطاع أيضا. ولعلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية صالح المشركين ورجع من الطريق قبل أن يدخل مكة معتمرا، واغتم المسلمون لهذا، خرجوا محرمين وكل أحلامهم أنهم سيدخلون مكة طائفين ساعين معتمرين، ولكن فوجئوا بأن الصلح الذي أبرم بين رسول الله والمشركين يقتضي أن يرجعوا في ذلك العام المنتصف الطريق. أمر رسول الله أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا بدنه وأن يعودوا. نظروا إلى رسول الله وقد أكل قلوبهم الهم والغم ولم يحركوا ساكنا، ماذا صنع رسول الله؟ دخل إلى بيته وكانت معه أم سلمة، فشكى إليها، انظروا، شكى إليها رسول الله أنه أمرهم ولم يطيعوا. قالت له المرأة المستشارة: يا رسول الله، أتريد أن يطيع لك؟ قال: نعم. قالت له: أخرج فادع حالقك يحلق رأسك وانحر بدنك وانظر كيف يفعله. وخرج رسول الله بأبي هو وأمي وكأنه تلميذ لهذه التي أشارت عليه، ففعل ما قالت. ونظر وإذا بالقوم وجدوا الجد في تصرف رسول الله، ففعلوا كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأخوات، هل كان رسول الله بحاجة إلى أن يستشير أم سلمة؟ الرسول الذي ابتعثه الله عز وجل ألم يكن يملك هذا الوعي الذي كانت تملكه أم سلمة؟ كان يملك، لكنه صلى الله عليه وسلم ألم يقل: حبذ إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ أراد أن يوضح لنا بسلوكه كيف يفسر هذا الحب، بسلوكه لا بقوله. ولذلك اقتضى هذا السلوك، اقتضى هذا التطبيق، أن يتجاهل إن كان عارف، أو أن ينسيه الله سبحانه وتعالى ماذا ينبغي أن يصنع حتى يلجئه إلى هذه الشورى. وجاء يستشيرها فأشارت فأطاع،
ورحم الله الحسن البصري الذي قال: إن كان رسول الله لفي غنى عن أن يستشير أم سلمة، لكنه أراد أن يعلم الرجال أن يستشيروا نساءه وأن لا يشعروا بمعرة، يعني بخجل أو بشيء من الانتقاص. إن أشارت المرأة على الرجل وإن أطاعها الرجل فيما أشارت. أيها الإخوة، لاحظوا المعنى التفسيري لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هل تجدون هذا الحب مفسرا في علاقة غريزية ضيقة كما يفهم الغربيون؟ لا أيها الإخوة، هذه كلمة أراد رسول الله بسلوكه ومشاعره أن يشطب بها على عادات آثمة عثمة كانت موجودة في الجزيرة العربية، وأن يغرس في مكانها عادات إنسانية سامية وأخلاقا إنسانية سامية يجعل الرجل والمرأة شريكين. وأذكر هنا كلمات شاعت وذاعت على ألسن العوام، ليست حديثا وليست كلمات منقولة كما ظن بعض الناس عن عمر، وإنما هي باطل ألصق بالإسلام: شاوروهن وخالفوهن وأسكنوهن الغرف وعلموهن سورة النور. من قالها؟ رسول الله بريء من هذا اللغو. البعض قالوا لعل عمر قال هذا الكلام، لعلهم تصوروا قسوة سيدنا عمر، ولعلهم تصوروا شدته، قالوا هذا الكلام يعني أليق ما يكون أن يكون قد قاله عمر. لم يصح أبدا هذا الكلام عن عمر إطلاقا، رجل من الناس قاله افتراء على الإسلام وألصق: شاوروهن وخالفوهن، ها هو ذا رسول الله شاورهن وأطاعهن، أسكنوهن الغرف، احبسوهن في الغرف، يعني معاذ الله، يفتح رسول الله مسجده للنساء والرجال معا، يخرج النساء معه إلى الغزوات مضمضات الجراح مطببات، وإذا اقتضى الأمر مقاتلات أيضا إذا اقتضى الأمر، ويقول أسكنوهن الغرف. من قال هذا الكلام؟ علموهن سورة النور، سورة النور فقط؟ لماذا؟ علموهن القرآن، العلم الذي شرف الله عز وجل به الرجل، شرف الله سبحانه وتعالى به المرأة أيضا أيها الإخوة. إذا أحب أن أوضح لكم أيها الإخوة أن المجتمع العربي في العصر الجاهلي كان بحاجة إلى من يقوم عاداته وطبائعه لا بطريقة نظرية بل بواقع عملي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بطل هذا الإصلاح. أصلح ببيانه البليغ وأصلح بسلوكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا أيها الإخوة، يوم كان يوم حنين ودخل في صفوف المقاتلين فرأى امرأة قتيلة مدرجة بدمائها من المشركين، وقف متألما، قال: ما كانت هذه لتقاتل؟ ففيما قتلت؟ ما كانت هذه لتقاتل؟ فيما قتلت هذه الأنثى؟ ما ينبغي أن يشفي المسلمون غليلهم بإيذاء المشركين بقتلها إطلاق؟ ما معنى هذا الكلام؟ تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربما كان في المسلمين من اتجه في القتال إلى المشركين فأراد أن يغايظ المشركين. بماذا؟ المشركون في غزوة أحد استاقوا أمامهم ذراريهم يعني أطفالهم ونساءهم، وربطوا أنفسهم بهن حتى لا يلجأوا إلى الفرار، لأنهم إن فروا خوفا فلسوف يعيدهم الخوف على نسائهم، هكذا كانوا يتصورون. الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يفر لن يعيده عن الفرار لا نساء ولا هكذا. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ربما أنه كان في المسلمين من أراد أن ينتقم من المشركين عن طريق قتل النساء، قال: لا يجوز هذا أبدا، وإن وضعنا
النساء، وإن وضعت النساء بهذه الحالة لكي يجذبن الرجال إلى الثبات إطلاقا، ما كانت هذه لتقاتل، ففيما قتلت. أرجو أيها الإخوة والأخوات أن نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كتلة إنسانية تجسدت في شخص رجل. أرجو أن تعلموا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في جده وفي مزعه، في علاقته مع المسلمين من أصحابه، وفي علاقته مع غير المسلمين من المسالمين ومن الأعداء. الرسول صلى الله عليه وسلم في نظرته إلى الرجال وفي نظرته إلى النساء كان ينطلق من إنسانية صافية عن الشوائب. وما الإسلام؟ والله والله الذي لا إله إلا هو، ليس الإسلام إلا ترجمان هذه الإنسانية. لا يمكن أن تترجم الإنسانية بمبادئ، بقيام، بسلوك، بعلاقات، إلا أن يكون هذا الترجمان هو الإسلام. أعتقد أن هذا البيان كاف وشاف، واعذروني إن لم أعد إلى هذا الموضوع لأن هنالك تتمة أخرى قد تكون ذات أهمية أيضا. وموعدنا إن شاء الله اللقاء معكم الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.